لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في يوم حجته ولم يصلي.
ومن شرط صحتها عندهم أيضا استيطان وعدد الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لأصحابه العيد وقد بلغوا هذا المبلغ، ولم ينقل أنهم كانوا يصلون العيد وهم مسافرون. وكان الرسول حجة الوداع أيضا، وكان العيد يوم السبت لأن حجته عرفة كانت يوم الجمعة، ووصل إلى منى يوم السبت ولم ينقل أنه صلى العيد لأنه مسافر. قالوا هذا يدل على اختصاص صلاة العيد بالاستيطان، ولا بد من العدد وهو عدد 40 المشترط لصلاة الجمعة. ولكن سبق أن قلنا في الجمعة أن العدد على القول الصحيح لا يشترط، وأنهم ليس هناك دليل يجب المصير إليه، بل لو كانوا 10 أو 15 أو أقل جاز لهم أن يصلوا جمعة ويصلوا عيدا ولا مانع من هذا. لكن هنا سؤال، وهو أن يقولون ومن شرط صحتها استيطان وعدد الجمعة، بينما ذكروا هناك أنه لو فاتت صلاة العيد يسن لك قضاؤها، كيف تقضي أنت الحالة هم يشترطون العدد؟ نقول يقول لصحتها يعني. يقول من شرط صحتها شرط صحتها اشتيطان والعدد المشترط 40، فإذا كانوا أقل لم تصح على هذا، بينما أنا بصلي خلاف الجمعة لو فات صلي الظهر
لازمته عنده
كل نجم يقولون شرط صحتها الاستيطان وعدد الجمعة يعني 40، عبين واضح من العدد كما تقدم. وما هذا يقولون يقضيها ولو واحد إذا فاتته، ما دام أنه واحد يقضيها، هم يقولون يشترط في صحتها العدد هم
تمت الشروط تمت الشروط وهو حاضر
هي تلزمة، لكن ولا نجي نقول يقضيها هو واحد تسنن تنفل غير يقضي شافعي خير واجب. نعم
اشترط صحتها يعني وجودها، لأن ما المقصود الصحة، إن المقصود شرط الوجود.
شكرا الوجوب ولا الصحة؟
شرط الوجود. ما شايف أن المراد ممكن كلامه
اللي
يظهر المراد يعني شرط
إقامتها
في البلد،
وما هلا البلد كلهم في البلد القارئ مثل اللي يقيم البلد، ما مشكلة كلهم مقيمين كلهم مقيمين. أنت في البلد الحين نقول ما يلزم تصلي، لكن شنك القارئ، لكن نقول من شرط صحتها لفظة الصحة إذا لا أقول ومن شرط صحتها، إذا تخلف الشرط تخلف المشروط. أنا أقول عبد العزيز كل المراد بالصحة وأنا الوجود فتكمل له.
قال عدد الصلاة النبي كم سنة؟
بس صلى مع 12 رجل. ما في عدد معين، بل بعض نرى من 4 و3 إذا حصل 3 الإيمان.
نعم.
حديث ضعيف، ومر في السنة أن لكل 40 مصاعد جمعة، لكن حديث ضعيف من رواية يعقوب بن الوليد ومسلم، ما في دليل يقتضي الحصر. نعم.
لا إذن الإمام، لا إذن الإمام فلا يشترط كالجمعة،
يعني ولا يشترط في ذلك عيد الإمام، بل نصلي العيد ولو لم يأذن الإمام. فمثلا نحن أهل قرية ناية هجرة وإلا قرية صغيرة، نقول هل نصلي العيد بدون الرجوع إلى ولي الأمر، أو نقول إن ولي الأمر له النظر في المصالح العامة وهو الذي يلاحق أمور المسلمين؟ نقول لا، ما دام أن العيد شرعها رسول الله والعدد حاصل، الشروط كاملة عندنا، نصلي ولو لم يأذن الإمام. كالجمعة، نقيم الجمعة إذا تمت شروطها ولو لم يأذن الإمام، لأن هذه أمور أوجبها الله علينا فلا يشترط فيها الإمام. وإن كان بعض العلماء يرى أن لابد من الإمام حفظا لمشاعر الإسلام، لشعائر الإسلام، حفظا لشعائر الإسلام عن أن يزال فيها، لكن مثل هذا لا يشترط. نعم.
ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر، لما روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق.
ويسن أن يرجع من طريق آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق، أي رجع من طريق غير طريقه الأول. قالوا لأنه أكثر بالأجر، ومجيء مع طريقين كلها تشهد له بالخير. وللعلماء آراء كثيرة في تعليل مخالفة الطريق، وألحقوا بأيضا مثل الجمعة.
وكذا الجمعة، قال في شرح منتهى: ولا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة. وقال في المبدع: الظاهر أن المخالفة في شرعت معنى خاص فلا يلتحق به غيره.
والجمعة مثل العيد، من أنه تسن مخالفة الطريق فيه، وغير الجمعة على غير الفتوح مثل الاستسقاء وصلاة الكسوف كلها يخالف الطريق. لكن صاحب المبدع يقول لا، هذا خاص بالعيد، لأن الحديث ورد في العيد خاصة فلا ينقاس عليه غيره، فإن للعيد أحكاما خاصة ليست للجمعة، منها أن الخطبة السنة بخلاف الجمعة، ومنها أنهم يخرجون إلى الصحراء، ومنها أنها فرض كفاية بخلاف الجمعة فرض عين، فمخالفة الطريق خاص بالعيد، لأن الأحاديث وردت به عينا، فقياس غير العيد على العيد يحتاج إلى دليل. فظاهر كلام صاحب المقنع اختصاص مخالفة الطريق بالعيد فقط.
ويصليها ركعتين قبل الخطبة، قول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه.
فيصلي العيد قبل الخطبة، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فأول من قدم الخطبة العيد مروان بن الحكم، لما كان أميرا على المدينة كانت خطبهم في أيام بني أمية لا تعجب الصحابة، لأنهم يسلكون في خطبهم أشياء، فإذا صلوا العيد ذهبوا وتركوا يخطب، ما عنده إلا نفر قليل أو لم يكن عنده واحد. فرأى مروان أن يقدم الخطبة على الصلاة حتى لا يخرج أحد. لما قدمها مروان بن الحكم وخطب قبل الصلاة أنكر عليه أبو سعيد أنكر عليه بعض الصحابة قال لقد خالفت ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي قبل الخطبة. قال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فأيده أبو سعيد رضي الله عنه. فبهذا نعلم أن السنة سنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم تقديم صلاة العيد على الخطبة بخلاف الجمعة، فإن الجمعة أن تتقدم الخطبة قبل صلاة قبل الصلاة. فلو قدم الخطبة على الصلاة لم يعتد بتلك الخطبة، بل لا بد أن تكون عقب الصلاة اقتداء به صلى الله عليه وسلم وبخلفائه وما جرى عليه عمل المسلمين، بل أنكروا هذا على رؤوس الخلق على مروان وقال أبو سعيد هذا منكر، واستدل بحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيدهنا.
يكبر في الأولى بعد تكميرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعود والقراءة ستا زوائد، وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسة، لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكميرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، إسناده حسن. قال أحمد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز.
يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعود وقبل الاستفتاح وقبل التعود والقراءة 6، وفي الثانية قبل القراءة 5، وهذه التكبيرات الزوائد سنة. لو أن الإمام قال الله أكبر مرة يعني تكبيرة الإحرام ثم شرع في الفاتحة لا بأس به، لأن هذه التكبيرات الزوائد إلا سنة.
يرفع يديه مع كل تكبيرة لقول وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله، وعن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد، وعن زيد كذلك رواهما الأثرم.
يرفع يديه مع كل تكبيرة، كلما قال الله أكبر رفع يديه، بحديث رواية ابن حجر قال رواية النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة، وكذلك عمر رضي الله عنه وزيد وغيرهم من الصحابة. ورفع اليدين سنة كما أن التكبيرات الزوائد سنة كما تقدم.
ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، صلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد.
ويقول عقب كل تكبيرة من تلك التكبيرات الزوائد التي يرفع فيها يديه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإن ترك لن يقول هذا لا حرج عليه.
وإن أحب قال غير ذلك، لأن الفرض الذكر بعد التكبير، وإذا شك في عادة التكبير بنى على اليقين. لأن الغرض الذكر بعد التكبير.
وإن أحب قال غير ذلك، يعني بدل ما الله أكبر كبيرة والحمد لله كبيرة، لو أحب ودعا عقب كل تكبيرة، لأن الغرض هو الذكر والدعاء، هذا هو الغرض.
وإذا شك
في عدد التكبيرات بنى على اليقين. القاعدة المشهورة: إذا شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في عدد الطواف أخذ بالأقل، وإن شك في رمي الجمار أخذ بالأقل لأنه متيقن، وإن شك في السعي أخذ بالأقل، وهكذا.
وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط، لأنه سنة فات محلها.
فلو لم يذكر التكبير إلا بعد أن شرع بالفاتحة لا يعيده، كما لو قلت الله أكبر صلاتي ثم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم انتبهت بأنك لم تكبر التكبيرات الجوائد بثلاث أذان بكبر، لأن ذكر دعاء نقول لا، سنة فات محلها، اجتمت في قراءتك وليس من سجود شرع.
وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير.
وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بالتكبيرات الزوائد، لأنها سنة، والركوع به تدرك الركعة، فيسقط عنه التكبير، بل سقوطه أسهل من سقوط قراءة الفاتحة، بل سقط قراءة الفاتحة التي هي أشد.
وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه.
وإن أدركه قائما بعد الفراغ من التكبير لم يقضه المأموم، مثلا جئت والإمام قائم يقرأ تقول بكبر تقضي؟ لا.
وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات.
وكذا لو أدركه في أثناء التكبيرات سقط ما مات، وقد الأولى ست بعد تكبير الإحرام يكبر أربعة ولا أدركت إلا اثنتين، يقول لك تكفي كتاب بطل ما مات من التكبير، يقول لا لا تمعنه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها، والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة، ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ثم يقرأ جارا لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجر من قراءته العيدين والاستسقاء رواه الدار قطني في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية لقول سمرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويصلي العيد على الصفة السابق بيانها، وهو أنه تقدم أنه يبكر إليها المأموم، وأنه يأتي إليها ماشيا على أحسن حال وأكملها، إلا المعتكف ففي ثياب اعتكاف، وإلا الإمام فإنه لا يأتي إلا وقت أداء الصلاة على أحسن حالة وأكملها أيضا. ويصلي ركعتين، يفتتح الأولى بعد التكبيرة والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة خمسة ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسة، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله أكبر كبيرا إلى آخره، ثم يقرأ الفاتحة جهرا في الركعة الأولى وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة: هل أتاك حديث الغاشية؟ لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، وإن كانت نهارية كلها يقرأ ويجهر فيها، خلافا للشافعية بالنسبة إلى الكسوف، فالشافعية يرون أنه يسر في صلاة الكسوف نظرا إلى أنها نهارية. ولكن يأتي في الباب بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة، بل قرأ سورة البقرة كما هو معروف في حديث ابن عباس وغيره، فكذلك هنا. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة العيد بعد الفاتحة سورة قاف وسورة اقتربت الساعة وانشق القمر، لما تضمنته هاتان السورتان من إرسال الرسل إلى أممهم، وما فعل الله بتلك الأمم من أنواع العقوبات حيث لم يقبلوا ما جاءت به رسلهم ولم يرفعوا بذلك رأسا. نوح أغرق الله قوما، وهود أيضا أرسل الله على قومه الريح حتى دمرت جميع ما مرت عليه من حروفهم وزروعهم، فصاروا كأعجاز نخل خاوية. وثمود أهلكهم الله بالصيحة، ولوط رفع الله مدائنهم إلى السماء فجاب قلب عاليها شافلها وأتبعت بحجارة من سجيل. وفرعون أغرقه الله بالبحر، وذلك سببه لعدم قبولهم ما جاءت به رسلهم. فكأن الرسول قرأ هاتين يحذر هذه الأمة أن تفعل مثل فعل الأمم قبلها، ويحل بها من العقوبات مثل ما حل بمن سبقها من الأمم، كان يقرأها في المجامع. وكذلك هاتان السورتان سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فإن سبح اسم ربك الأعلى تضمنت معنى التذكير والحث الناس على الخير وكثرة الذكر والدعاء، في قول واذكر اسم ربك فصلى، وذكر اسم ربه فصلى، وهو التكبير، وصلى قيل هي صلاة العيد على قول بعض المفسرين، وقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يقول بعض العلماء في تفسير الآية قد أفلح من تزكى يعني تزكى من الشرك إلى التوحيد، وقيل أخرج زكاة الفطر بدليل الآية بعدها وذكر اسم ربه فصلى، وهو كثرة التكبير المطلق وتكبير صلاة العيد، وصلى أي صلى صلاة عيد على قول بعضهم. وهل أتاك حديث الغاشية تضمنت الماء المعاد وهو يوم القيامة ومجيء الناس خروج الناس من قبورهم، وكذلك أيضا إخبار بما سيقع يوم القيامة، ثم النظر والتفكير في عظمة مخلوقات الله، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت إلى غير ذلك. نعم.
فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبة الجمعة في أحكامها، حتى في الكلام إلا في التكبير مع الخاطب.
كذلك فإذا سلم فإنه يخطب الإمام خطبتين، وحكم هاتين الخطبتين كخطبتي الجمعة بالنسبة إلى منع المتكلم حالة الخطبة، والاجتماع إلا التكبير فيتابع الإمام على قولهم. وذهب شيخ الإسلام تيمية إلى أن التكبير لم يدل عليه دليل صحيح، وإنما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الخطب بالحمد لله كالجمعة وغيرها، ولم ينقل أنه قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر 9 مرات لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر إله كما يفعل. لكن الناس على ما قرر الحنابلة هنا وغيرهم. أما رأي ابن تيمية فهو يرى أن الخطبة تفتتح بالحمد لله، وأنه ما هناك تكبيرات زوائد
يعني يفتتح بها الخطبة. نعم عندهم بعض الآثار
يستفتح الأولى بتسع تكميرات قائما
نشقا
قائما نشقا والثانية بسبع تكميرات كذلك لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكميرات وفي الثانية سبع تكميرات.
هذا دليل يقولون يكبر في الأولى تسعا نشقا معنى نشقا يعني متوالية صفته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تسع مرات الله أكبر الله أكبر هذا معنى نشقا يعني متوالي لم يقع بين التكبيرتين ذكر ولا دعاء بل تكبير فقط. وفي الثانية سبعة يكبر سبعا نشقا يعني متواليات لهذا الأثر الذي رواه. نعم
يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة لقوله عليه السلام أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم.
يحثهم إن كان العيد عيد الفطر يحثهم في خطبته على صدقة العيد يحثهم على الصدقة يحثهم فيها على الصدقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن الطواف أي الفقراء أغنوهم أي الفقراء عن الطواف في هذا اليوم. ثم الخطيب يبين للناس المقدار المخرج في زكاة الفطر من أنه صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط ويبين لهم ما يخرجون ويبين لهم وقت الإخراج أنه يوم العيد قبل الصلاة أفضل ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وأنه لا يجوز له أن يؤخرها إلى بعد يوم العيد. أما المذهب يقولون يكره تأخيرها إلى بعد الصلاة وابن قيم يرى المنع وأنه لا يتوقف على كراهة التنزيل بل لا يجوز له أن يؤخرها إلى بعد الصلاة. نعم. كما يأتي بيان في باب صدقة الفطر إن شاء الله في الزكاة هناك. نعم
ويبين
إيش
كان زكاة
إيه؟
قبل الخطبة كيف تكون
الخطبة في بيان الأشياء هذه ما بكل الناس الذي أخرجها قبل الصلاة أحسن جاء الله خير لكن أكثر الناس يجلوها لا بد أن يعلمهم تداركا لما فاته. أما الذي أدى هذا يزيد اطمئنانه وتزيد أيضا ثقته بما فعل ومن لم يعمل ذلك يعرف وقت إخراجها ويتدارك أنه لا يجوز له أن يؤخرها إلى بعد يوم العيد
ويبين لهم ما يخرجون جنسا
مثل ما كان الرسول أيضا لم يخطب يذكر الأشياء الماضية لأجل أن يعلموا حكمها ولأجل أن يطمئنوا على ما فعل مجلس الصلاة وغير الصلاة فإذا فرغ من الصلاة بين لهم وكذلك الصدقات وغيرها.
ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا والوجوب والوقت
ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا صاعا من طعام هذا الطعام بر تمر زبيب أقف البادية وكذلك أيضا المقدار صاع وزمن الوجوب أيضا يوم العيد قبل الصلاة ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. بعض العلماء يرى أنه يخرجها من النصف من رمضان.
ويرغبهم في خطبة الأضحى بالأضحية ويبين لهم حكمها لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم.
كذلك وإن كان العيد عيد إضحى الخطيب يبين للناس ما يحتاجون في الإحياء بأن يراقبهم في الإحياء ويخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين إلى آخر الحديث، وما للمضحي من الأجر، وأن له بكل شعر من شعر أحيته حسنة كما روي وإن كان حديث ضعف. وكذلك أيضا أنه يظهر عند أول قطرة تقع من دمها على الأرض كما في حديث زيد وغيره، ويبين لهم ما ينبغي إخراجه في الأضحية وما لا يجي المجي وغير المجي، من أن الرسول كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أربع من الضحايا لا تجي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة والأزيلة التي لا تنقي، إلى آخر الحديث المعروفة. فيبين لهم مثل هذا كله ويخبرهم بالأشياء التي هم يحتاجونها في أضاحيهم وكيفية توزيع الأضحية والتصدق بجزء منها. وكذلك يتضح من هذا أن الخطيب في خطب الجمعة يلاحظ المشاكل التي تقع في الناس ومجتمعاتهم، ويخطب خطبا تتضمن علاج مشاكل المجتمع، لا أنه يذهب إلى أشياء قد مضت ليست موجودة، من جس يتكلم في القدرية أو يتكلم في قدرية النفاة أو المجبرة أو ما أشبه ذلك، أو دائما وأبدا خطبه تقول في الموت وأن ما فقد تراب تراب والزهد في الدنيا، بدون أن يستفيدوا شيئا من مشاكلهم. وإن كان ينبغي أن يذكر الزهد في الدنيا تارة والموت أخرى، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هارم اللذات، أي قاطع اللذات الذي هو الموت، إلى غير ذلك. فيكون خطيب من جنس الطبيب، يلاحظ العلة التي في المجتمع ويداويها، من صحابة، من إذاعة، من تلفاز، من أشياء ممنوعة، من تأخر في صلاة الفجر، من محافظة على أولادهم، وأنهم متى أهملوا أولادهم فهم مسؤولون أمام الله، وأنها أمانة في عنق والديهم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وهم أمانة. ومن هذا النوع ما ينبه الناس ليقوموا بمعالجة ما وقعوا فيه من تجنب ما هو منهي عنه وفعل ما ينبغي لهم فعله. نعم.
والتكبيرات الزوائد سنة، والذكر بينها بين التكبيرات سنة.
والتكبيرات الزوائد سواء كان في الصلاة أو في الخطب كلها سنة، والذكر الذي في التكبيرات زوائد الصلاة سنة، ويقول لك الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا. نعم، إلى آخره.
ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة بالركعتين.
ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة الركعتين التي تعقبها القراءة، يعني تقول لما قلت الله أكبر يبدأ الإمام دون تقول كبيرة والحمد لله كبيرة إلى آخر الإمام.
والخطبتان سنة، لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، ومن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه ابن ماجه وإسناده ثقات.
والخطبتان سنة، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة العيد قال: إنا لنخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. قالوا هذا يدل على أنها سنة، إذ لو كانت واجبة لابد منها لم يأذن لأحد أن يذهب، أو لقال يبقى العدد الكافي، لكن حيث أطلق بأن أذن لهم في الذهاب دل على أنها سنة حتى لو لم يبقى سامع. نعم.
ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها.
فإنها لو وجبت لوجب حضورها واستماعها. كل هذا يقولون دليل على أنه سنة. نعم.
والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة وأن يفردن بموعظة إذا لم يستمعن خطبة الرجال.
والسنة أن النساء يحضرن خطبة العيد ويستمعن ما اشتملت عليه من المواعظ، وإذا كن بعيدات ولم يسمعن خطبة الرجال فينبغي أن يفردن بموعظة، يأتي الخطيب أو غيره فيعظن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذهب إلى النساء وكان معه بلال فخطبهم ووعظهم وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، إلى آخر الحديث المعروف. فالنساء مكلفات كالرجال، وهن مأمورات ومنهيات كالرجال، بل وهن في الأحكام كالرجال إلا ما دل الدليل على تخصيصهن به. والرسول صلى الله عليه وسلم يحثهن ويرغبهن ويخبرهن بوجوب طاعتهن لأزواجهن، حتى إنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وكنا يأتينا الرسول فيسألنه عن مشاكلهن، وكان يأمرهن بالصدقة. واستدل بأمر الرسول لهن بالصدقة على أن لهن التصرف في أموالهن بدون الرجوع إلى أزواجهن. فالمرأة لها الحق أن تتصرف في مالها، قالوا لأن الرسول أمرها بالصدقة بقول: يا معشر النساء تصدقنا، إذ لو كان لا يصح تصرفها إلا بإذن زوجها لم يأمرها. والمسألة خلافية بين أهل العلم، عند المالكية يرون أن لها التصرف في مقدار ثلث مالها والبقية لا، والمسألة خلافية. نعم.
ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة، أي صلاة العيد، وبعدها في موضعها قبل مفارقة، قول ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه.
ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، أما لو صلى في غير موضعها فلا حرج، يعني فلا كراهة حينئذ. واستدلوا بحديث أبي سعيد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من منزله إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. قالوا: هذا يدل على أنه لم يصلي ركعتين، ولكن في حديث عباس فعل مرة ثم تركناه.
ويسن لمن فاتت صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها في يومها قبل الزوال أو بعده، على صفتها لفعل أنس وكسائر الصلوات.
كذلك ويسن لمن فاتت صلاة العيد أو فاته بعضها أن يقضيها، إن فاتت كلها فيقضيها ولو منفردا بعد الزوال أو قبل الزوال أو بعد، لا فرق، ولا يؤخرها إلى الغد، وإنما تأخيرها إلى الغد من أجل أن يعلم الناس ويشتهر فيهم بأن هذا اليوم هو يوم عيد، فيؤخرها إلى الغد نظرا إلى حصول اجتماع العدد الكثير، فهذا هو السر في ذلك. ولهذا قالوا: لا يجوز أن يفعلها بعد الزوال إذا لم يعلم بالعيد إلا بعده، من أجل أن يشتهر في الناس ويعلم الناس أن اليوم يوم عيد، ويشتهر في آخر النهار وفي تلك الليلة ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. نعم.
أما الآن ف... فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر ناكل وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، ولا يسن عقب صلاة عيد. وصفته شفعاء: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
آمين. وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ويسن التكبير المطلق أي الذي لم يقيد بإكثار الصلوات وإظهاره وجهر غير أنثى به في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويسن التكبير المطلق الذي لم يقيد. فالتكبير ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد. المطلق ما كان ليلة الفطر وهي عشر الحجة، والمقيد ينقسم إلى قسمين: إن كان حاجا فيرتدي من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن كان غير محرم فيرتدي من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. وهنا الكلام على التكبير المطلق الذي لم يقيد، وهو ليلة عيد الفطر. إذا ثبت رؤية هلال شوال يسن للمسلمين أن يكبروا. قال الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر والإسلام. من كان إلى أن قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكملوا العدة عدة شهر رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكبرون، وهو من حين يثبت رؤية هلال شوال حتى يفرغ الإمام من صلاة العيد. ألا والسنة، والسنة الجهر به بأن يرفع صوته بالتكليف حتى يذكر غيره وحتى يقتدي به غيره، وهذا بخلاف الأنثى فإنه لا داعي إلى أن تجهر بصوتها لعدم دعاء الحاجة إلى ذلك. نعم.
والتكبير في عيد فطر آكد لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله،
وهو في عيد الفطر آكد من في عيد الأضحى لورود النص القرآن: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، ولأن زمن أيضا محدود ضيق، يعني هو أقصر من التكبير المطلق في الإضحى، لأن التكبير المطلق في الإضحى يبتدي من ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، فكل العشر يسن فيها التكبير.
ويسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام.
ويسن التكبير المطلق في كل عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام. عند آخرين ما يكبر حتى يشهد البهيمة، بهيمة التي ستهدى في الأضاحي أو دم التمتع والقران، مستدلين بقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قالوا الآية تدل على أنه لا يكبر إلا إذا رأى بهيمة الأنعام المعدة لذلك، ولقوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. إلى أن قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صلاه فإذا وجبت إلى آخر الآيات. نعم.
ويسن التكبير المقيد عاقبة لفريضة في جماعة في الأضحى لا في فطر لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة رواه ابن المنذر.
وكذلك يسن التكبير المقيد عقب كل صلاة في جماعة أما لو كان منفردا فلا يكبر لكن القول الآخر لا يكبر لا خارج بين الجماعة وبين المنفرد ما دام من السنة فلا يختص بها من صلى في جماعة دون من صلى منفردا لخبر ابن عمر وخبر ابن مسعود. نعم.